والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة بضم الجيم والميم، وهي من باب إضافة الشيء إما إلى سببه وإما إلى زمنه، يعني إما أن من باب إضافة أن الصلاة هذه بسبب الجمعة، أو أن بسبب أن أضيفت للزمن الذي زمنها الجمعة، فإن لا تصلى إلا في ذلك. قال: تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له. إذن صلاة الجمعة ليست كصلاة العيد تسن، إنما تجب وجوبا عينيا على كل من ذكر مسلم مكلف أي بالغ عاقل حر لا عذر له، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الآية. وروى ابن ماجه عن جابر قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في يومي هذا، في شهري هذا، في عامي هذا، فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا بها فلا جمع الله له شمله ولا بارك الله في أمره. هذا الحديث فيه ضعف. وعن طارق بن شهاب مرفوعا: الجمعة حق واجب على كل مسلم، على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. رواه أبو داود، وهذا إسناد الصحيح. قال: وكذا على مسافر لا يباح له القصر.
مسافر سفر معصية.
ها؟ نعم. وكذا إيش؟ على
مسافر
لا يباح له القصر كسفر معصية، وما دون المسافة فتلزمه بغيره. في بعض النسخ: وكذا على كل، اللي عندك كل يشير إلى أنها
خارج،
غير أنها خارج المتن، زائدة كلها، يعني هي ما هي من حتى من الشرح، لكن اكتبوا زائدة لأن ما هي من الشرح ولا هي من المتن. نعم. قال: وعلى مقيم خارج البلد، على مقيم خارج البلد، لكن ايش؟ قريب، ليس بعيد، لكنه ما يعتبر انه متصل بالبلد. متى؟ قال: اذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل. فرسخ الفرسخ مر علينا، ها؟ لا، 16 فرسخ، قلنا 4 برد، ها. يعني إيش؟ كيف تطلع الفرسخ؟
ستة عشر فرسخا أربع برد.
كل بريد 4 فراسخ، والفرسخ تقريبا 3 أميال، يعني قريب إيش؟ 5 كيلو. لقوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة على من سمع النداء. وإذا كان يعني ما فيها الضوضاء هذا يعني خمسة كيلو والله ما أدري يسمع ولا ما يسمع. رواه أبو داود ولم يكن اعتبار السماع بنفسه فاعتبر بمظنته. والموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب إذا كان المؤذن صيتا بموضع عال والرياح ساكنة والأصوات هادئة والعوارض منتفية فرسخ فاعتبرناه به. قاله في الكافي. إذن المسألة اجتهادية. قال ولا تجب على من يباح له القصر. ولا تجب يعني الجمعة على من يباح له القصر وهو المسافر سفرا مباحا أو طاعة. وقد تجاوز المسافة المعتبرة لأنه صلى الله عليه وسلم سافر هو وأصحابه في الحج وغيره فلم يصلي أحد منهم الجمعة فيه. بلك بعض الناس إذا سافر وقال حنا جماعة وشارك مصلي الجمعة يقول لا ما يجوز. يقول حنا يظن المامرة بس إن الجماعة. فالجمعة لابد لها اعتبارات. بعض الناس يقول وش الفارق؟ يقول فارقة كثير، أنت تصلي جمعة وهي ما واجب عليك، الواجب عليك ظهر، صلي ظهر. يقول هي ركعتين منه ومنه. يقول ما النية تختلف، إنما الأعمال بالنيات. قال فلم يصلي أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير. وقال إبراهيم، إذا أطلق إبراهيم فالغالب أنه إيش؟ ابن يزيد النخعي. كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك، وبسجستان السنتين لا يجمعون ولا يشرقون. رواه سعيد. ولا على عبد ومبعض وامرأة لما تقدم. ولا على عبد وامرأة ومبعض وامرأة. ومن حضرها منهم أجزأته. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن لا جمعة على النساء، وأجمعوا على أنهن إذا حضرن فصلينا الجمعة أن ذلك يجزئ عنهن. يعني إيش؟ ما يطالبن بصلاة الظهر. ولا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين، يعني العدد المعتبر. ولا تصح إمامتهم فيها. ما تصح إمامتهم؟
ولا يحسب هو
يعني العبد والمرأة. آل ثاني حكام قطر حنابلة، وكانوا ممن يجتهد في نشر مذهب الإمام أحمد، لا سيما واحد منهم اسمه علي بن عبد الله أو عبد الله بن علي آل ثاني، وهو طالب علم كان حاكم قطر. كان الناس الظاهر في ربيع وخارجين في البر، كان يوم جمعة، قالوا له يا طويل العمر أكثر البلد خارجين والموجودين ممن تجب عليهم الجمعة أقل من العدد المعتبر 40. قال كم عدوهم؟ قال 39. قال أجل عبدي فلان حر عشان يكمل الجمعة. قال ولا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين. ولا تصح إمامتهم فيها لأنهم من غير أهل الوجوب، وإنما صحت منهم تبعا. وشرط لصحة الجمعة أربعة شروط: صحة الجمعة، غير صحة خطبة الجمعة. أحدها الوقت، وهو من أول وقت العيد إلى خروج وقت الظهر، لقول عبد الله بن سيدان السلمي: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكان خطبته وصلاته قبل نصف النهار، وشهدتها مع عمر فكان خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار.
إيه؟
لأنهم هنا لا من الشرح، لأنهم من غير أهل الوجوب، وإنما صحت منهم تبعا. ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن يقول إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطني وأحمد واحتج به، وقال وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال فلم ينكر. وعن جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريح حين تزول الشمس. رواه أحمد ومسلم. يعني أنهم صلين قبل الزوال، وتجب بالزوال وبعده أفضل خروجا من الخلاف، ولأنه الوقت الذي كان صلى الله عليه وسلم يصليها فيه في أكثر أوقاته، لقول سلمة بن الأكوع: كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء. أخرجاه. وما قبل الزوال وقت للجواز لا للوجوب، يعني وما قبل الزوال وقت إيش؟
جواز.
أيوة. والثاني أن تكون بقرية ولو من قصب، فأما أهل الخيام وبيوت الشعر فلا جمعة لهم، لأن ذلك لا ينصب للاستيطان. وكانت قبائل العرب حول المدينة، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجمعة، يستوطنونها 40 استيطان إقامة لا يضعنون صيفا ولا شتاء، وهو قول أكثر أهل العلم، قاله في المغني، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء لما يأتي. الثالث حضور 40، لقول كعب بن مالك: أول من جمع بناء أسعد بن زرارة في هزم النبيت في نقيع يقال له نقيع الخضمات، وهذا موضع قرب المدينة. قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. رواه أبو داود. قال ابن جريج: قلت لعطاء: كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وقال أحمد: بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم، وكانوا 40، وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة، أو جمعت بالمدينة. وقال جابر: مضت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة وأضحى وفطر. رواه الدارقطني. فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. نقصوا قبل إتمامها، قبل لا تتم الخطبة، قبل لا تتم الصلاة أحدث واحد أو مات، نقص العدد، يستأنفونها ظهر، لأن العدد شرط فاعتبر في جميعها. وقال: في الكافي ويقاس، وقياس المذهب أنهم إذا نقصوا بعد صلاة ركعة أتمها جمعة. يعني إذا صلى ركعة وهم 40 في الركعة الثانية واحد مات يتمون 40 لأنه ما أدركوا ركعة. بعد صلاة ركعة تمها جمعة. الرابعة تقدم خطبتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما، متفق عليه، ومداومته عليهما دليل على وجوبهما من شرط صحتهما 5 أشياء. من شرط صحتهما يعني الخطبتين، التثنية هنا عائدة إلى الخطبتين. عندكم إيش؟ واحد الوقت كذا. الوقت. بعض النسخ فيه الترقيم، الترقيم ليس من المتن. الوقت لأنهما بدلوا ركعتين. قالت عائشة إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة. النية لحديث إنما الأعمال بالنيات، وقوعهما حضرا حضور 40 لما تقدم، ولأنه ذكر اشترط للصلاة فاشترط له العدد أن يكون ممن تصح إمامته فيها. فلا تصح خطبة من لا تجب عليه الجمعة كعبد ومسافر. وأركانهما هي إيش؟
خطبتين.
أيوة. 6. اللي عند الترقيم ليس من المتن. حمد الله، يعني لابد في الخطبة تحمد الله. إذا ما حمد الله الخطيب ما تصح خطبته. لحديث كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله يصح بالحمد لله، ها، على الحكاية، ويصح بالحمد لله على الأعمال. قال فهو أجدم، رواه أبو داود. وقال جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله. الحديث والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان. وقراءة آية من كتاب الله عز وجل، لقول جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات ويذكر الناس، رواه مسلم. والوصية بتقوى الله، اتقوا الله، يعني إذا ما قال اتقوا الله ما أوصان بتقوى الله ما تصح، لأنها المقصود بالخطبة فلم يجز الإخلال بها. وموالاتهما مع الصلاة، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم خلافه، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر، يعني 40، حيث لا مانع، ما في مانع لهم من سماعه كنوم بعضهم أو غفلته أو صممه، فإن لم يسمعوا لخفض صوته لم تصح لعدم حصول المقصود. وعن جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته. الحديث رواه مسلم. وسننهما عندكم إيش؟ صححوها. وسننهما أي الخطبتين، وسننهما الطهارة، فلا تشترط، نص عليه. وعنه أنها من شرائطها قاله في المغني، وستر العورة وإزالة النجاسة قياسا، لأن الخطبتين بدل ركعتين من الجمعة، لقول عمر وعائشة قصرت الصلاة لأجل الخطبة، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم تطهر بين الخطبتين والصلاة، فدل على أنه يخطب متطهرا. والدعاء للمسلمين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة دعا. وأشار بأصبعه وأمن الناس، رواه حرب في مسائله. ولأن الدعاء لهم مسنون في غير الخطبة ففيها أولى، وأن يتولاهما مع الصلاة واحد. قال أحمد: في الإمام يخطب يوم الجمعة ويصلي الأمير بالناس، لا بأس إذا حضر الأمير الخطبة، لأنه لا يشترط اتصالها بها، فلم يشترط أن يتولاهما واحد كصلاتين. ورفع الصوت بها حسب الطاقة، لما سبق، وأن يخطب قائما لقوله تعالى: وتركوك قائما. وقال جابر بن سمرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، رواه مسلم على مرتفع، لأنه أبلغ في الإعلام، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره معتمدا على سيف أو عصا أو قوس لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. وأن يجلس بينهما قليلا لقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، متفق عليه. فإن أبى أو خطب جالسا فصل بينهما بسكتة ليحصل التمييز بينهما، وليست يرحمك الله وليست واجبة يعني الجلسة، لأن جماعة من الصحابة سردوا الخطبتين، وليست واجبة الخطبتين من غير جلوس، منهم المغيرة وأبي بن كعب، قاله أحمد. وسن قصرهما، والثانية أقصر، لحديث عمار مرفوعا: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، أي علامة، مئنة أي علامة، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، رواه مسلم. ولا بأس أن يخطب من صحيفة كقراءة في الصلاة من مصحف، القراءة من الصحيفة إن كانت تضبط الوقت ويضبط فيها الأدلة ويضبط فيها اللغة فهي أولى، وإن كان يعني يضبطها من غير هذه الأشياء لا بأس، نعم نقول أحسن. فصل: يحرم الكلام والإمام يخطب، وهو منه بحيث يسمعه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، متفق عليه. ويباح إذا سكت بينهما، لأنه لا خطبة إذا ينصت لها، عندكم إذا، أو شرع في دعاء، لأنه غير واجب فلا يجب الإنصات له، وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه لم يقيموا إلا جمعة واحدة إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة. الآن بعض المساجد ما فيها لا ضيق ولا شيء، هذا مسجد في جمعة، هذا
شيخنا أندلس في قروان على الشارع هذا قدام هذا كلهم يقيمون الجمعة،
مفروض أنهم يجتمعون. ينظر يعني تكون لابد ليصير فيه لجنة تشوف هذا تسكر هذا تفتح هذا. هذا الأصل. أما التلاعب بالصورة هذه فرقوا المسلمين، صار كل واحد يصلي. قال ليش؟ والله هذا بعيد. وين بعيد؟ تعال بالسيارة. قال إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة، لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في جوامع من غير نكير، فصار إجماعا قاله في الكافي والمغني. وقيل لعطاء إن أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر، قال لكل قوم مسجد يجمعون فيه أو يجمعون فيه، فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة لحصول الاستغناء بها، فأنيط الحكم بها. ها؟ لا لا بالإحرام، يعني معناه أن إيش إذا صلوا الجمعة ما تصح، لابد يصلوا ظهر. عليكم السلام. ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة. رواه البيهقي عن ابن مسعود وابن عمر وعن أبي هريرة مرفوعا من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. رواه الأثرم ورواه ابن ماجه ولفظه فليضف إليها أخرى. وعنه مرفوعا من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. وإن أدرك أقل، وإن أدرك إيش أقل يعني من الركعة، نوى ظهرا، لابد أن ينوي ظهرا، ينويها جمعة ما يصح. وقال أبو إسحاق بن شاقلة عليكم السلام ينوي جمعة لئلا تخالف نيته نية إمامه، ثم يبني عليها ظهرا لأنهما فرض من وقت واحد، قاله في الكافي. وأقل السنة بعدها ركعتان، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، متفق عليه. وأكثرها ست، لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4 ركعات. رواه الجماعة إلا البخاري، فالمجموع 6 ركعات، ركعتان من فعله و4 من أمره، قاله في القواعد. القواعد إذا أطلقت هي قواعد بالرجم. وسن قراءة سورة الكهف في يومها، لحديث أبي سعيد رواه البيهقي. وإن قرأ سنة الفجر الكهف تقرأ في يومها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ومن قال أن القراءة هنا محمولة على الأسبوع، أي يوم من أيام الأسبوع، نقول هذا ضعيف، لأنه في رواية أنه قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، ما قال في جمعة. وبعضهم حاول أن يضعفها يقول إيش أن هذا ما فيه حديث صحيح، كلهم فيه انعلل. الصحيح أنه إيش، الصحيح أنه موقوف. نقول حتى لو صح موقوف له حكم الرفع، لأن كونه يقول ضاءت له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام هذا ما يكون من قبيل الرأي، هذا له حكم الرفع. قال وأن يقرأ في فجرها ألف لام ميم السجدة، وفي الثانية هل أتى، نص عليه لأنه عليه السلام كان يفعله، متفق عليه. وتكره مداومته عليهما لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة، قاله أحمد. وقال جماعة لئلا يظن أو لئلا يظن الوجوب. قال باب صلاة العيدين، العيدين تثنية عيد، والمقصود بهما عيد الفطر وعيد الأضحى. قال وهي فرض كفاية لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليها، وشروطها كالجمعة لأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة، قاله في الكافي. ما عدا الخطبتين فإنها في العيد سنة، لقول عبد الله بن السائب شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه أبو داود ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها، وتسن في الصحراء، لحديث أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، متفق عليه، وكذا الخلفاء بعده. ويكره التنفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى، نص عليه لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، متفق عليه. ووقتها كصلاة الضحى، لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس. ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر. لماذا يسن تعجيل الأضحى؟ أيوة، والفطر يؤخر عشان يكون في ساعة. لما روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء. لحديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشاهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه إسحاق والخطابي. ولأن العيد يشرع له الاجتماع العام، وله وظائف دينية ودنيوية، وآخر النهار مظنة الضيق عن ذلك غالبا. وسن تبكير المأموم ليحصل له الدنو من الإمام وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه، وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة، ما يجي الإمام بدري، يجي. لقول أبي سعيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة. رواه مسلم. ويخرج ماشيا وعليه السكينة والوقار، لقول علي رضي الله عنه: إن من السنة أن تأتي العيد ماشيا. حسنه الترمذي. وقال: العمل على هذا عند أهل العلم، وإذا ذهب في طريق رجع من آخر. لحديث جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى المصلى خالف الطريق. رواه البخاري ورواه مسلم عن أبي هريرة. والصحيح أن مسلم لم يروه. ها؟ لا تشتغل، بس نبه، قال الصحيح أن مسلم لم يروه. قال: وكذا الجمعة، يعني يغير طريقة حتى في الجمعة قياسا على العيد. وصلاة العيد ركعتان، لقول عمر: صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم، وقد خاب من افترى. رواه أحمد. يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعود ستا، يعني مع تكبيرة الإحرام كم؟ وفي الثانية قبل القراءة خمسا، يعني إيش؟ مجموعة ست، يعني غير تكبيرة الرفع. نص عليه لحديث عائشة مرفوعا: التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات، سوى تكبيرتي الركوع، يعني سبع غير تكبيرة الركوع الله أكبر للركوع، وخمس سوى تكبيرة الرفع للركعة. رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه. رواه أحمد وابن ماجه. واعتددنا بتكبيرة الإحرام لأنها في حال القيام، ولم نعتد بتكبيرة القيام لأنها قبله، قاله في الكافي: يرفع يديه مع كل تكبيرة، لأن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد. عندكم لأن عمر؟
نعم.
ولا لأن ابن عمر؟
نعم.
ما في حاشية عندكم؟
أشهر المطايف
فقط. ها؟
أشهر المطايف فقط.
لأن اللي عارفه أن عن ابن عمر هو الذي كان يرفع. لا لا مع تكبيرة الإحرام سبع. قال وعن زيد كذلك رواهما الأثرم. وفي حديث وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. قال أحمد فأرى أن يدخل فيه هذا كله، ويقول بينهما الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصل الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. لقول عقبة بن عامر سألت ابن مسعود عما يقوله بين التكبيرات بين تكبيرات العيد، قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الأثرم وحرب، واحتج به أحمد. ثم يستعيذ، لأن الاستعاذة للقراءة تكون في أولها، ثم يقرأ جهرا بغير خلاف. قاله في قاله الموفق. لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء. رواه الدارقطني. الفاتحة، يعني ثم يقرأ جهرا الفاتحة، ثم سبح في الأولى والغاشية في الثانية. لقول سمرة كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. رواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس والنعمان بن بشير مرفوعا مثله، وروي عن عمر وأنس. فإذا سلم خطب خطبتين. لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. وأحكامهما كخطبتي الجمعة لما في حديث جابر ثم قام متكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم إلى آخره. رواه مسلم. وعن الحسن وابن سيرين أنهما كرها الكلام يوم العيد والإمام يخطب، لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، لما روى سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات، وفي الثانية سبع تكبيرات يكثر التكبير بين أضعاف الخطبة. لقول سعد المؤذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين. رواه ابن ماجه. وإن صلى العيد كالنافلة، يعني بدون تكبيرات الزائدة، لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما سنة لا تبطل الصلاة بتركه. قال في المغني لا أعلم فيه خلافا، والخطبتين سنة لما تقدم، وسنة لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال، لما روي عن أنس أنه إذا لم يشهدها مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه. ثم قام عبد الله بن عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما. فصل. ويسن التكبير المطلق، أي الذي لم يقيد بأدبار الصلوات، والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة، لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وعن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر حين يسمع أهل الطريق، لا كان يكبر حتى يسمع أهل الطريق. وقال الإمام أحمد كان ابن عمر يكبر في العيدين جمعا أو جميعا، وأوجبه داود يعني الظاهري داود بن علي في الفطر لظاهر الآية، وليس فيها أمر، وإنما أخبر عن إرادته تعالى. قاله في المغني. وروى الدارقطني عن أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام. وفي كل عشر ذي الحجة ولو لم يرى بهيمة الأنعام، ولو لم يرى بهيمة الأنعام. قال البخاري يعني قوله ولو لم يرى بهيمة الأنعام خلافا، يعني خلافا لمن قال إيش أنه يكبر عند رؤية بهيمة الأنعام، لأن الشافعية عندهم هذا يقول يكبر إذا رأى بهيمة. قال البخاري كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. والتكبير المقيد في الأضحى، يعني إيش الفطر ما في تكبير مقيد. يقول والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة. قيل لأحمد تذهب إلى فعل ابن عمر لا يكبر إذا صلى وحده؟ قال نعم. وقال ابن مسعود إنما التكبير على من صلى جماعة، رواه ابن المنذر. ومن صلى لا من صلاتي من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم عرفة ثم أقبل علينا فقال الله أكبر ومد التكبير إلى آخر أيام التشريق. رواه الدارقطني بمعناه. قيل لأحمد بأي شيء تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر إلى يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال بالإجماع عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم إلا المحرم.
شيخنا بس أسأل مقيد بعد الصلوات يعني التكبير،
أيوة
يعني بس بعد الصلوات ما يعني ما يكبر في أوقات غير الصلوات؟
لا يكبر، يجتمع عليه التكبير المطلق والمقيد إلا المحرم، فيكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، نص عليه. لماذا؟ قال لأن التلبية تنقطع برمي جمرة العقبة وهذا يكون ضحى، والمسافر كالمقيم في التكبير، وكذلك النساء في الجماعة. قيل لأحمد قال سفيان لا يكبر النساء أيام التشريق إلا في جماعة، قال حسن. وقال البخاري كان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز في المسجد ويخفضن أصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال. والمسبوق يكبر إذا فرغ من في قول الأكثر، قاله في المغني، يعني المسبوق إذا فاتته يعني شيء من الصلاة. ويكبر الإمام مستقبل الناس لحديث جابر المتقدم، وصفته شفعا، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لحديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من صلاة من غد إذا صلى الصبح من غداة عرفة يعني صبيحة عرفة أقبل على أصحابه فيقول على مكانكم ويقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. رواه الدارقطني. عندكم كذا الدارقطني مضبوطة؟ نعم. فيه راء بعد الألف. وقاله علي رضي الله عنه وحكاه ابن المنذر عن عمر. وقال أحمد اختار تكبير ابن مسعود وذكر اختار تكبير ابن مسعود وذكر مثله. ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك، نص عليه. قال لا بأس به، يرويه أهل الشام عن أبي أمامة وواثلة ابن الأسقع، بعض النسخ إيش ووائلة. وقال الشيخ تقي الدين في الاقتضاء فأما قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر فهذا هو التعريف في الأمصار الذي اختلف العلماء فيه، ففعله ابن عباس وعمر بن حريث من الصحابة وطائفة من البصريين والمدنيين ورخص فيه أحمد. وإن كان لا يستحبه، وكرهه طائفة من الكوفيين كإبراهيم النخعي وأبي حنيفة ومالك وغيرهم، ومن كرهه قال هو من البدع، ومن رخص فيه قال فعله ابن عباس بالبصرة حين كان خليفة لعلي عليها، ولم ينكر عليه، وما فعله في عهد الخلفاء الراشدين من غير نكير لا يكون بدعة، لكن ما يزاد على ذلك في رفع الأصوات في المساجد وأنواع الخطب والأشعار الباطلة مكروه في هذا اليوم وغيره، انتهى. ويسن الاجتهاد في العمل الصالح أيام التشريق. ها؟ اي نعم. ويسن الاجتهاد في العمل الصالح أيام العشر. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.